وأخيرا هنتكلم عن الجزء الثاني من فيلم أفاتار The Way of Water. وأنا عارف أن أنا اتأخرت كتير في ده من بعد الحلقة بتاعت الجزء الأول، بس عادي يعني، جيمس كاميرون خلانا نستنى 13 سنة بحالهم عشان يعمل الجزء الثاني، ما جتش عليا. بس هو الحقيقة كان فيه سبب تاني، وأن الجزء ده بالذات وجعني قوي بشكل شخصي الصراحة، لدرجة أني ما قدرتش أمسك دموعي وأنا في السينما، ولدرجة أني ما كنتش عارف إمتى هبقى مستعد أن أنا أشوفه تاني عشان أعمل عنه حلقة. بس بما أن الجزء الثالث نزل قلت ما بديهاش بقى. الجزء الثاني من أفاتار مش مجرد فيلم خيال علمي مبهر، لا، القصة إنسانية جدا، عن العيلة لما تتحول لنقطة ضعف، وعن الوطن لما يبقى مجرد ذكرى في شنطة لاجئ، وعن إزاي أشجع الشجعان اللي بيهزموا في النهاية نقطة ضعفه أولاده. قصتنا النهاردة بتبدأ بصوت جايك سالي، فاكرينه طبعا، جندي المارينز اللي اتشل بسبب إصابته في الحرب، وجات له فرصة انه يقدر يمشي من تاني من خلال انه يبقى في جسد مستنسخ من اجساد مخلوقات من كوكب باندورا، الكوكب اللي البشر عاوزين يحتلوا، فساب جسمه البشري وبقى من النافي، من اهل الكوكب، وعاش مع السكان الاصليين كواحد منهم. يعني يفضل تشوف الحلقة اللي فاتت عن الفيلم عشان تعرف اصل الحكاية. المهم المرة دي صوته في نبرة مختلفة، مش نبرة المحارب الجسور بتاع الجزء الاول، لا، دي نبرة اب. جيك بيقول لنا جملة بتلخص فكرة الفيلم كله، بيقولك أخطر حاجة في باندورا إنك ممكن تحبها زيادة عن اللزوم. ليه بيقول كده؟ لأن الحب ما بيجيش لوحده، بيجي معاه قرينه الخوف، الخوف من إنك تفقد الشيء اللي بتحبه ده. بنشوف نيتيري مراته بتغني وهي ماسكة عقد الذكريات، عقد خرز كل حبة فيه بتمثل حدث وذكرى في حياتهم، وبنستعرض سوا بسرعة لحظات محورية في حياة الأسرة دي، وده أول خط سياسي واضح في الفيلم. اللي بيقطع ذاكرة شعب بيقتله، زي ما أي مستعمر بيعمل، بيدمر الأرض، بيغير اسمها، بيمسح تاريخها، وبعد كده يقول دي كانت فاضية، ما كانش فيها حد أصلا. لكن باندورا مش فاضية، باندورا مليانة حكايات وذكريات وتاريخ. بنشوف أسرة جيك وهي بتكبر سنة بعد سنة، بقوا عيلة كبيرة، وجيك خلاص بقى أبو العيال دلوقتي. الفيلم من البداية بيدخلنا في صلب الموضوع، العيلة، وانت بتتفرج على لحظات السعادة والدفى اللي مالية حياة أسرة جيك، هتحس كأنك بتتفرج على سيد رجب في مسلسل أبو العروسة، بتشوفه وسط أولاده هم بيكبروا وبيلعبوا. وخلونا نتعرف عليهم لأن هم أبطال القصة الحقيقيين المرة دي، ولأن كل واحد فيهم مختلف تماما عن التاني. عندنا نتايم الابن البكري الكبير، العائل الراسي اللي دايما بيحاول يكون نسخة مصغرة من أبوه، ودايما بيحاول يكون قد المسؤولية، ده قلب أبوه اللي ما بيغلطش واللي جيك بيثق فيه تماما، بس بيعامله كأنه عسكري في الكتيبة بتاعته. بنشوف ده وجيك بيربيه وبيعلمه من صغره، وبيبان ده قوي في نظرة نتايم لأبوه في لقطة عبقرية توجع القلب في الحقيقة يعني، وعيون نتايم كلها لهفة على أنه يشوف في وش أبوه فرحته بيه لأنه نجح في أنه يصطاد زي ما هو علمه بالظبط. هنلاقي لوك الابن الوسطاني، وده بقى حكايته حكاية، متمرد دايما، حاسس أنه مظلوم، ودايما بيتقارن بأخوه الكبير المثالي. لواك هو اللي بيمثل روح التمرد اللي كانت عند جيك زمان، بس بالرغم من كده ده عامل له مشاكل كتير مع ابوه دلوقتي، اللي بقى عاوز كل حاجة تبقى ماشية بنظام صارم عشان خايف عليهم. لواك كمان عنده 5 صوابع في ايده زي البشر، مش 4 زي النافي، وده مخليه حاسس بالنقص وانه مسخ وسطهم. في كمان توك اخر العنقود، الطفلة الصغيرة اللي لسه بتشوف العالم بعيون بريئة، واللي ظهورها في اي مشهد بيخليك تحس انك خايف عليها من الهوى الطاير، دي بقى اللي تقدر تقول عليها فاكهة العيلة. في معانا 2 كمان من العيلة بس بالتبني، كيري، ودي لغز الفيلم الكبير. كيري اتولدت من جسم أفاتار الدكتورة جريس، واحدة من البشر الطيبين اللي كانوا في صف النافي، بس كيري اتولدت من غير أب بعد ما أمها ماتت، اتكونت فجأة كده في بطن الأفاتار وهي في غيبوبة، كأنها هدية من أيوة روح الكوكب. كيري بنت حساسة انطوائية، وعندها تواصل غريب وعميق بالطبيعة وبالمخلوقات وبأيوة، تحسها كأنها روح كده عايشة وسطهم، بتقدر تسمع نبض الأرض، نبض الشجر، وتتواصل مع كل المخلوقات وتفهمها وتحس بيها. لكن عقدتها ولغزها أنه بالرغم من كل ده فهي الوحيدة في الكوكب اللي مش قادرة تتواصل مع أيوة روح الكوكب. باقي النافي كلهم بيقدروا، بيكلموها وبتكلمهم، لكن هي في حيطة ما بينهم مش قادرة تتواصل معها. ومعانا كمان سبايدر، طفل بشري اتولد على الكوكب، بس البشر ما قدروش ياخدوه معهم للأرض لما النافي طردوهم، لأن جسمه كطفل ما يستحملش الرحلة الطويلة لكوكب الأرض، لأنهم بيجمدوا أجسادهم في أجهزة لغاية لما يوصلوا للأرض وبعد كده يطلعوها من الفريزر تفك تاني. فجيك اتبنى وتربى وسط أولاده وبقى زي النافي، أو بيحاول يبقى زيهم عشان ما يحسش إنه غريب، فبيدهن جسمه أزرق عشان يحاول يبان زيهم. لكن المشكلة إنه مهما عمل لسه ما يقدرش يعيش من غير قناع أكسجين، لأن البشر ما يقدروش يتنفسوا على كوكب بندورة. المعضلة هنا بقى إن سبايدر يبقى ابن الكولونيل كواريتش اللي هو الشخص الشرير الرئيسي في القصة، اللي هو أكبر عدو للنافي، واللي نيتيري قتلته بنفسها في آخر الجزء الأول. عشان كده نيتيري بيفضل في نفسها شيء تجاه سبايدر مهما حصل ومهما السنين عدت عليه. هي مش قادرة ما تشوفهوش ابن الشياطين اللي حاولوا يدمروا كوكبهم ويحتلوه. طبعا في أي فيلم لما تلاقيه بادئ بلحظات كلها سعادة ودفى بتتوقع ان كل دي فرشة للسواد اللي جاي بعد كده، وفعلا في ليلة هادية وقاعدة رومانسية بين جيك ونيتيري فجأة يلمحوا حاجة بتلمع في السماء كأنها نجمة، بس يلاقوها عمالة تكبر بشكل مش طبيعي، ويكتشفوا انها سفن الفضاء بتاعة البشر، وهم راجعين زي القضاء المستعجل. والمرة دي مش جايين بسفينة واحدة، لا ده جيش بيهبط عليهم فجأة في مشهد مرعب، بنشوف فيه السفن بتحرق مساحات مهولة من الغابات وهي بتهبط. المشهد اللي يحسسك فعلا ان مجرد وصول البشر للكوكب عامل زي يوم القيامة كده او نهاية العالم، والنار بتاكل الاخضر واليابس في كل مكان، والمرة دي الوضع مختلف. المرة اللي فاتت البشر كانوا جايين الكوكب ينهبوا خيراته بس ويمشوا، المرة دي لا، دول جايين يستوطنوا فيه لان كوكب الارض خلاص باظ منهم، ما بقاش صالح للحياة، وجايين يخربوا كوكب بندورة زي ويعملوا فيه جمهورية جديدة. وبتجري الايام ويمر سنة بيتغير فيها كل شيء. البشر بنوا مدينة كاملة محصنة، وجيك رجع قائد للمقاومة، وبنشوفه في عمليات كر وفر مع البشر. والبشر عشان يقضوا على جيك والمقاومة جابوا له سلاح من الماضي، استنسخوا له الكولونيل كواريتش في جسم أفاتار المرة دي، اللي بيصحى يلاقي نفسه في جسم العدو اللي بيكرهه واللي تسبب في قتله أصلا، طويل وأزرق وبديل. بس كواريتش بيعتنق الحياة الجديدة دي، بيحس إنه بقى أقوى. فأول حاجة بيعملها في يعني لقطة شكسبيرية تماما، إنه بيروح للمكان اللي اتقتل فيه وبيلاقي جمجمته هو، فبيمسكها في إيده ويبصلها باحتقار كده ويدشدشها تماما عشان يعلن ولادة وحش جديد بعد ما تخلى عن إنسانيته الضعيفة الهشة. الوحش المرة دي أخطر بكتير، لأنه مش بس عاوز يحتل الكوكب، لا ده عنده طار شخصي عاوز ينتقم من اللي قتله. كواريتش بياخد رجالته وبيبدأ يطارد جيك. هو عارف إن جيك مش خصم سهل ومش هيقع بسهولة، بس عارف كمان إن دلوقتي بقى عنده نقطة ضعف أولاده، فينصب لهم كمين وبالفعل يقدر يوقعهم. عشان كواريتش يتفاجئ لما يشوف سبايدر ابنه ويتلخبط، وشعور الأبوة يتحرك جواه لأول مرة. لكن وسط كل ده جيك ونيتيري يوصلوا ويقدروا ينقذوا الأولاد ما عدا سبايدر، اللي كواريتش بيقدر ياخده ويهرب. الحاجة اللي نيتيري بتحس إنها كارثة، لأن سبايدر عارف عنهم كل حاجة وعارف مكانهم، وده عيل صغير ومنهم أصلا، يعني هيقدروا يضغطوا عليه ويعرفوا منه كل اللي هم عاوزينه. لكن في القاعدة البشر يفشلوا في ان هم يعرفوا اي حاجة من سبايدر، فيبدأ كواريتش يلعب معاه لعبة تانية، لعبة الاحتواء، يحاول يكسبه كأب ويحسسه بالأمان. الحاجة اللي تلخبط سبايدر، لانه اول مرة حد يكلمه ويعامله بالحنية دي كأب حقيقي. بس نرجع لجيك اللي بقى عنده دلوقتي أزمة وجودية. جيك هو زعيم القبيلة بتاعته تروك ماكتو، بس في نفس الوقت البشر عاوزينه هو تحديدا مش عاوزين القبيلة، فطول ما هو وسطهم القبيلة كلها معرضة للخطر، فما بيلاقيش حل غير انه ياخد اصعب قرار ممكن ياخده قائد او اب، وهو انه يهرب باسرته حفاظا على حياته وحياتهم وحياة القبيلة كمان. جيك بيقرر انه يتحول من محارب لاب، بس بيقرر يتنازل عن زعامة القبيلة وياخد عيلته ويهرب لمكان ما حدش يعرفه. لحظات الوداع ونيتيري بتودع قبيلتها وبيتها كانت تقطع القلب فعلا، نشوفهم بيلموا حاجتهم وبيمشوا عشان يتحولوا من ملوك الغابة للاجئين، ضحايا الحرب، مش قتلة وجرحة بس، في ضحايا تانيين ما تقتلوش ولا تجرحوا بس اتقلعوا من جذورهم، فبقوا ضعفة في عالم كبير غريب عليهم مخيف جدا. وبعد رحلة طويلة ومرهقة العيلة بتوصل لمجموعة جزر بعيدة جدا عايش فيها قبائل الميتاكاينا، أو شعب الشعاب المرجانية، شعب برمائي أغلب حياته تحت المية. وأول ما جيك وأسرته بينزلوا على الشط بنشوف بقى الصدمة الثقافية، ناس مختلفين تماما، بشرتهم لونها أخضر فاتح مش أزرق، ديولهم عريضة ومفلطحة زي المجداف عشان السباحة، ودرعاتهم قوية وعريضة زي الزعانف. عائلة جيك شكلهم غريب وسطهم، يعني شكلهم مثير للشفقة، لواك ونتايم طوال ورفيعين كأنهم قرود زرقاء بالنسبة لسكان الجزيرة اللي عاملين زي سمك القرش. سكان الجزيرة بيبصلهم باستغراب وعنصرية، وبيجي زعيم القبيلة ومراته الولاية الحزبون اللي بتمشي ما بينهم كده وتبصلهم من فوق لتحت بقرف، وتمسك ديل نتيري وتبصله بقرف وترميه باحتقار، وتمسك ايد لواك وتوري القبيلة ان عنده خمس صوابع الفاجر، فتقول قدام القبيلة كلها ان دول دمهم ملوث بدم البشر، دم الشياطين. نتيري تسخن وكانت هتقوم تجيب الولاية من شعرها، بس جيك يمسكها ويهديها ويتكلم بهداوة كده ويطلب من زعيم القبيلة حق اللجوء. زعيم القبيلة يوافق بامتعاض ويشترط ان هم لازم يندمجوا ويتعلموا أساليبهم وعاداتهم في الحياة والشغل تحت المية عشان ما يعيشوش عال عليهم، وتبدأ مرحلة جديدة لعيلة بتحاول تبني نفسها من الصفر، ولازم يثبتوا لكل اللي حواليهم إنهم يستحقوا الحياة ما بينهم. الحياة في باندورا وجه بحري بقى في الدلتا مختلفة تماما عن حياة الغابة. يعني لو كنت في الغابة طرزان فأنت هنا حرفيا بطة بلدي بس لسه بتحاول تتعلم تعوم أصلا. بنبدأ نشوف معاناة جيك وأسرته هم بيتعلموا حياة المية وإزاي يقدروا يركبوا ويسيطروا على حيوانات البحر لأن دي وسيلة المواصلات بتاعتهم. وطبعا الموضوع بيكون صعب ومحبط ومهين للكرامة جدا بعد ما شاب ودوك كتاب. بس أكتر حد بيعاني هو لواك الوسطاني. يعني هو كان حاسس إنه غريب وسط أسرته، دلوقتي بقى حاسس إنه غريب وسط الدنيا كلها. لكن بنت زعيم القبيلة بتكون بنت حلال وحابة تساعدهم، مش حيزبون زي أمها، فبتحاول تساعد لواك وتعلمه عشان يتعلم منها درس عمره، وهو إن القوة في المرونة مش المقاوحة والتمرد. عشان تقدر تعيش في بيئة جديدة لازم تبطل تقاوم الواقع اللي ما تقدرش تغيره، قوانين الطبيعة والفيزياء، ولكن تبدأ تمشي معها بانسجام وتستفيد منها. وبينما الكل مسحول ومحتاس وهو بيتعلم حياة البحر لأول مرة، ياخدوا بالهم فجأة ان كيري مش معاهم. كيري بقى كانت في عالم تاني. فاكرين قلنا ان عندها قدرة على التواصل مع الطبيعة والمخلوقات التانية، فكيري بتنزل المية ما بتحسش بأي حاجة غريبة، قاعدة برضو عادي سرحانة في الملكوت بتلعب مع السمك تحت المية ومنفضة للدنيا كلها، وبتلاقي نفسها بتعوم أحسن من أهل البحر نفسهم. الحاجة اللي بتزود غموض الشخصية دي أكتر وأكتر، مين دي أصلا وإزاي بتقدر تعمل كل ده؟ هي نفسها مش عارفة. من لحظة وصول جيك وأسرته للقرية وإحنا بنلاحظ غتاتة وتحفيل من شباب القبيلة على أولاد جيك، غتاتة المراهقين المعتادة. يعني الموضوع ده بيستمر، تريقة وتحفيل في الروحة والجاية. حتى كيري الغلبانة ما سلمتش من تريقته، الواك ما يستحملش يشوف ده على أخته، فيسخن على ابن زعيم القبيلة لما يتريق عليها ويضربه، فتحصل عركة بين الشباب يخرشموا بعض فيها. جيك طبعا مش ناقص إحراج مع الناس اللي فاتحين لهم بيوتهم وأوينهم، فيجبر الواك إنه يروح يعتذر لابن زعيم القبيلة، والواد يطلع أصفر يعمل نفسه قبل الاعتذار بس يسخن ويجي معهم يصطاد في البحر في الغويط بعيد عن حدود القرية في مكان عارف إنه خطر، ويلعب على وتر إن الواك حاسس إنه أقل من أخوه. فلما الواك يرفض في الأول يقول له يظهر إن إحنا طلبنا ده من الأخ الغلط، لو كان المفروض نطلب ده من أخوك الكبير أنت لسه صغير. فالواك يسخن ويروح معهم عشان يسيبوه بيصطاد في منطقة خطر ويهربوا هم. وهنا بيظهر وحش بحري شبه القرش كده ويهجم على الواك اللي بيحاول يفلفص ويستخبى وسط الشعب المرجانية، لكن الوحش ما يحلهوش وما بينقذوش منه غير كائن تاني عملاق شبه الحوت كده، بيهجم على الوحش ويقتله. الكائن ده من فصيلة اسمها تولكون، ودول مش مجرد حيتان، لا دي كائنات عاقلة حساسة عندهم لغة وثقافة وفلسفة بل وشعر كمان، ومقدسين جدا عند قبيلة الميتكاينة، بيتأخوا معهم روحيا. لواك بيكتشف ان الحوت ده عنده زعنفة مقطوعة وعنده إصابات في وشه، وفي حربة معدنية قديمة مغروزة في زعنفته التانية مسببة له ألم رهيب. لواك اللي حاسس طول عمره انه غريب ومحدش فاهمه بيحس ان الحوت ده شبهه جدا، وحيد ومجروح وبيعاني في صمت، فبيقرر يساعده وبيشيل الحربة اللي مغروسة في جسمه دي. وبنعرف بعد كده ان الحوت ده اسمه بايكان، وان قبيلته طردته لانه خالف قانون السلمية عند حيتان التلكون، لان ممنوع عندهم ان حد يحارب، بيحرموا القتل تماما حتى لو كان دفاع عن النفس. وبايكان هاجم صيادين بشر قتلوا امه زمان، وعشان كده قبيلته طردته واعتبرته قاتل. لواك بيلاقي في بايكان توأمه الروحي، الاتنين متمردين على القوانين الظلمة والاتنين قلوبهم طيبة بس العالم مش فاهمهم. في نفس الوقت كيري بتروح لشجرة بحرية مقدسة عشان تتواصل مع روح أمها جريس. دي أشجار سكان الكوكب بيقدروا عن طريقها يتواصلوا مع أرواح أسلافهم اللي ماتوا، فبتشوف فيما يشبه الأحلام إنها بتقابل أمها وبتسألها بلهفة هي ليه مختلف عن الباقيين وإيه أصلها ومين أبوها. لكن قبل ما أمها تجاوبها فجأة كأن الاتصال بيتقطع ما بينهم، وكيري بيجيلها نوبة صرع عنيفة تحت المية وبيغمى عليها، وإخواتها بيجروا عليها ينقذوها. جيك لما بيشوف منظرها بيترعب وبينسى انه مستخبي، فبيتصل باصحابه العلماء اللي من البشر فبيجيوله بالهليكوبتر ومعهم أجهزتهم الطبية عشان يكشفوا على كيري، وبيقولوا لجيك إن دي أعراض صرع وإنها ما تستحملش تتصل بشجرة الأرواح تاني، وإلا ممكن تموت في نوبة من دول. هما قدروا ينقذوها المرة دي بس ما يضمنوش إنهم يلحقوها بعد كده. لكن تحصل كارثة تانية، كواريتش رصد طيارة الهليكوبتر بتاعت العلماء واستنتج إن جيك موجود هناك عشان يبدأ رحلة الصيد بتاعته بقى، الرحلة اللي هتخليك تكره البشر ورأسماليتهم المتوحشة. كواريتش بيتحالف مع صياد حيتان عشان يستخدم سفينة الصيد بتاعته في رحلته للبحث عن جيك. إيه اللي جاب صياد حيتان على الكوكب؟ نكتشف إن هما بيصطادوا حيتان التولكون جايين من كوكب الأرض لكوكب تاني عشان يستخرجوا زيت كبد الحوت. لا حضرتك، حيتان التولكون دي فيه في مخها مادة تعتبر إكسير الشباب عند البشر، بتوقف الشيخوخ. مادة كمية بسيطة منها بتتباع بملايين الدولارات. لا والوساخة إن القبطان يأكد لكوارتش إن أحلى حاجة في الموضوع إن الحيتان دول مسالمين جدا، مهما عملنا فيهم ما بيهاجموناش ولا بيدافعوا عن نفسه. المهم بيقرروا إن هم يصطادوا حيتان في المنطقة اللي شاكين إن جيك فيها عشان يستفزوا القبائل ويجرهم للحرب. وبنشوف مشاهد مرعبة لعملية الصيد، وإزاي بيقتلوا الحيتان بمنتهى الوحشية، وإزاي بيقتلوا أم من الحيتان وهي بتحاول تحمي طفلها منهم، وبيطلعوها ويستخرجوا المادة اللي عاوزينها من مخها، مادة الأماريتا، وبعدها بيرموا جثتها في المية تاني كأنها زبالة ملهاش لازمة. البشر بعد ما دمروا كوكبهم جايين يدمروا كوكب تاني ويقتلوا كائنات أعقل وأحكم منهم، كائنات عندها ثقافة وموسيقى ومشاعر، وكل ده عشان ياخدوا مادة يعملوا بها كريمات تجميل للأغنية على كوكب الأرض. قمة الشر، لدرجة إن سبايدر الطفل بيبقى واقف مصدوم وهو بيتفرج على كل ده. دي اللحظة اللي بتكسر فيها أي تعاطف ممكن يحس بيه تجاه أبوه كواريتش وتجاه البشر كلهم. القبيلة بتكتشف جثة الحوت اللي اتقتل، ومرات زعيم القبيلة بتتعرف عليها لأنها كانت بتعتبرها أختها الروحية، وعارفة قصة حياتها، وعارفة إزاي تعبت واستنت كتير عشان تحمل في طفلها ده اللي لسه مولود، فبتنهار وبتبكي بحرقة، والقبيلة بتغلي، عاوزين يخرجوا يحاربوا وينتقموا، بس جيك يفهم اللعبة، فيحذرهم ويقول لهم إن ده فخ، البشر قتلوها وسابوا لكم جثتها قاصدين عشان يستفزوكوا تخرجوا لهم، هما جايين لي أنا. جيك بيقول لهم يحذروا باقي الحيتان ان اي حوت ينضرب بقذيفة تتبع فده معناه ان هم مراقبين وهيعرفوا يجيبوه لو راح فين. وهم بيتجادلوا لواكي يفتكر صاحبه الحوت بايكان اللي منبوز، فما فيش حد يحذره ويعرفه المعلومة دي، فكل الحيتان هتقدر تهرب الا هو، فيقرر يروح بسرعة عشان يحذره. اخواته يلمحوه يحاولوا يمنعوه ما يقدروش، فيروحوا وراه ويوصلوا لبايكان فعلا، فيكتشفوا انه اتصاب بقذيفة تتبع بالفعل، فيحاولوا يشيلوها لكن بعد فوات الاوان كواريتش بيكون رصدهم خلاص وبيقدر يأسرهم. وساعتها بيوجه رسالة لجيك بيقول له عيالك عندي، لو عاوزهم تعال خدهم، حياتك قصاد حياته. جيك يلاقي انه رجع لنقطة الصفر تاني، هو حاول يهرب عشان يحمي أسرته، بس دلوقتي الهروب ما بقاش خيار أصلا، بل لازم يحارب عشان يحمي أسرته. المواجهة اللي حاول يأجلها على قد ما يقدر جات له الحد عنده، القبيلة كلها بتستعد للحرب، الكل عنده طار مع البشر دلوقتي. بس قبل ما المعركة تبتدي بشكل رسمي، الطبيعة هي اللي بتبدأ الضربة الأولى. فاكرين بايكان الحوت؟ أول ما بيلمح صديقه الوحيد لواك مربوط على السفينة ويشوف الناس اللي قتلوا أمه قدامه، يقرر أنه يقلبها دندرة على الجميع. بنشوفه في مشهد أيقوني بينط وبيطير في الهواء وينزل بجسمه كله اللي وزنه مئات الأطنان على السفينة يدشملها، الحاجة اللي تصدم القبطان لأنه أول مرة يشوف حوت بيهاجمهم، كانوا دايما مسالمين. ومش بس كده، ده بايكان بيطارد قبطان السفينة صياد الحيتان ويقدر يقطع دراعه زي ما قطعوا له هم زعنفته زمان. بايكان بتدخله ده أثبت للواك ولقابلته إن المنبوز ده هو أشجع واحد فيهم، هو اللي كسر حاجز الخوف وهو اللي فتح الطريق للمقاومة. وبتبدأ المعركة، جيك ونيتيري وباقي محاربين القبيلة بيهجموا على البشر، ونيتيم الأخ الكبير بيروح ينقذ إخواته وبيحرروا سبايدر، لكن نيتيم بيتصاب وبيموت بين إيدين أبوه في مشهد صعب، لكن يقطع أحزان وصوت كواريتش وهو بيتصل بيه ويقول له أنه قدر يأسر بناته، ويقول له تاني حياتك قصاد حياته. جيك بيتحول في اللحظة دي، الحزن بيتمسح من على وشه وبيحل محله برود قاتل، وبيقرر يرجع هو ونيتيري عشان ينقذوهم. وبيوصلوا للسفينة وهي بتولع وبتغرق، ونيتيري المرة دي بتتحول لوحش كاسر، ابنها مات وبناتها كمان مهددين لسه. بيوصلوا لكواريتش فبيحط السكين على رقبة كيري وهو متخيل انه بكده ماسك جيك من ايده اللي بتوجعه، لكن نيتيري تعمل حاجه ما كانش حد يتوقعها، بتمسك سبايدر ابن كواريتش وتحط سكينتها على رقبته اللي هو سيبه وانا سيب، وتقول له ابن وصاد ابن، انت قتلت ابني هقتل لك ابنك. كواريتش بيتهز بس بيحاول يمثل البرود، يقول له انا ما يهمنيش الواد ده مش ابني، احنا مش من نفس الفصيله اصلا. فنيتيري وبلا تردد بتجرح سبايدر في صدره جرح حقيقي بالسكينة بتاعتها عشان تثبت له انها ما بتهوش. سبايدر بيصرخ من الألم وكوريتش بيتصدم حتى بمشاعره هو بالوحش اللي جواه وهو بيتهز. كوريتش بيستسلم لغريزة الأبوة وبيسيب كيري وبيرمي سلاحه، ونيتيري بتسيب سبايدر وتبعده عنها باحتقار وبتجري تحضن بنتها. دي اللحظة اللي سقطت فيها كل الأقنعة، اللحظة اللي عرت الكل. نيتيري الطيبة كانت مستعدة تذبح طفل بريء عشان تنقذ بنتها. الحرب حولتها الوحش زي عدوها، وكوريتش الآلة العسكرية القاتلة اكتشف ان عنده قلب وانه ما يقدرش يضحي بابنه. وسبايدر المسكين شاف ان الست اللي بيعتبرها امه الروحية كانت مستعدة تقتله، وان ابوه الشيطان هو اللي انقذه. الصدمة دي هتغير سبايدر للأبد. السفينة لسه بتغرق واتقلبت في المية بالفعل. جيك وكوريتش في معركتهم الأخيرة، وجيك بيقدر يخنقه في النهاية ويسيبه يغرق في المية ويحاول هو ينجو بنفسه، بس يكون الأوان فات. فجيك يتخنق ويغمى عليه، بينما نيتيري وبنتها الصغيرة محبوسين ومش عارفين يخرجوا، والمية بتعلى وهتغرقهم هما كمان. وهنا بيجي دور الجيل الجديد عشان ينقذ الجيل القديم. لواك بيلحق أبوه وبيساعده وبينقذه عشان نشوف لواك اللي كان متمرد وعيل فائد في نظر أبوه هو اللي دلوقتي بيعلمه إزاي يتصرف في المية عشان ما يغرقش. وكيري بتظهر في دور المسيح المخلص، الدور اللي بتتجهز له من بدري. فاكرين اتولدت من غير أب زي المسيح، وفاكرين قدرتها على التواصل مع المخلوقات. فكيري بتوجه أسراب من السمك تدور عليهم وسط السفينة ويساعدوها توصل لهم وتنقذهم. ومش هما بس، سبايدر كمان يلمح أبوه كوارتش وهو بيلفظ أنفاسه الأخيرة تحت المية، فبرضه يتلخبط. هو بيتردد شوية، يعني الراجل ده اللي دمر حياتهم وهو اللي قتل أخوه نتايم، فالمفروض يسيبه يموت. لكن سبايدر يختار أنه ما يكونش زي أبوه فينقذه. لما كوارتش بيفوق بيبص لابنه سبايدر بنظرة امتنان ويقول له تعال معايا يا ابني، لكن سبايدر يبص له بنظرة كلها غضب ويهرب منه ويرجع لعيلته اللي اختارها. وبنشوف سوا جنازة نتيم، جنازة مهيبة تحت المية، وهم بيودعوا جثته اللي شجرة الأرواح بتحتضنها، وكأن روح الكوكب بترجعوا جانين للرحم من تاني. جيك ونيتيري مكسورين وصاد فقدان ابنهم وصاد كل اللي مروا بيه، لكن زعيم القبيلة بيحط إيده على كتف جيك وبيقول له إن ابنه دلوقتي مدفون مع أجدادهم، وبكده هم دلوقتي بقوا منهم من قبيلة الميتكاينة، وإن دي أرضكم وبيتكم. خلاص ما بقوش لاجئين بعد ما دفعوا تمن غالي بالدم عشان يبقوا جزء من الوطن الجديد ده. وبينتهي الفيلم برضو بصوت جيك زي ما بدأ بيه، بس نبرة صوته المرة دي مختلفة. هو كان فاكر ان الحل عشان يحمي عيلته هو الهرب، لكنه اكتشف ان ده مش حل. لو هرب لآخر الدنيا الحرب هتجيله لحد عنده، ويكون قراره النهائي انه مش هيهرب تاني، دي بلده وبيته وهيواجه فيها اي حد يحاربه. وبكده جيك صالي فهم الدرس الأخير، الدرس اللي تمنه كان غالي قوي، إن الهرب مش حل، وإن الحمى الحقيقي والأمان الحقيقي هو العيلة المتماسكة اللي بتحمي بعضها. الفيلم قفل صفحة الهروب وفتح صفحة المواجهة. بس افتكروا الحكاية خلصت هنا؟ أبدا، دي لسه بتبتدي. الفيلم سابنا وسط بحر من الأسئلة، يا ترى إيه حقيقة كيري وسر ولادتها وقوتها المرعبة؟ وإيه مصير سبايدر بعد ما خان ثقة نيتيري وأنقذ أبوه الشيطان؟ وهل البشر هيسكتوا بعد علقة الحيتان دي؟ كل ده هنعرفه في الجزء الثالث من الفيلم، فنشوفكم على خير إن شاء الله.